السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. بلغنا في كتاب أخصر المختصرات إلى قول المؤلف: ومس فرج بيمين بلا حاجة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، قبل أن نبدأ في درس هذا اليوم، هل يناسبكم يوم الخميس من بعد الظهر إلى العشاء نكمل الدرس؟ فبهداه مقتدح، ما يناسبكم؟ يناسبك؟ السبت؟ لا، يوم الخميس هذا يوم عيد عندك صح؟ وأنت ما يناسبك؟ يناسبك الزهراء؟ ما يناسبك؟ ها؟ بعد الفجر ما يناسب الشيخ عند درس عند دوام. طيب، يناسبكم؟ اتفقوا على خميس. لا، بس في بعضهم ما يناسبه، يخلص الساعة 5. عرفت؟ نريد يوما ترون فيه يناسبكم الجمعة من بعد الفجر إلى صلاة الجمعة. ها؟ جلسة محترمة. هو يتخللها شاهي وفطور و... ها؟ إلى الساعة 11 يعني. إلى الساعة 11 يناسبكم؟ يناسبك يا زهراء؟ أكيد. ها؟ يناسبك خالد؟ نصف الشيخ؟ إذا موعدنا هذه الجمعة من بعد الفجر بإذن الله. سنصلي الفجر هنا. ها؟ سنصلي الفجر هنا، وتأتون بكتاب بهدى ومقتدي، ونشتغل خلاص. وكل شهر أو شهرين سيكون عندنا جلسة يوم كامل، يوم كامل نأخذ فيه كتاب، مثلا مفتاح دار السعادة نكمله لابن القيم، مثل وحبذا تكون كتب ابن القيم، يعني ناخذ كتب ابن القيم نخلص الكتاب 400 صفحة في يوم واحد، فرصة قراءة تقرأ، وإذا في تعليق علقنا، ما في كملنا. ما رأيكم؟ إذا من الآن اتفقوا أنتم على يوم، لو بعد شهرين، على يوم كامل من الصباح إلى العشاء خلاص، أو للساعة 9 نجلس يوم كامل، ما عليكم من غداكم وفطوركم، هذا كله علي، ولكن اتفقوا على اليوم خلاص. أسأل الله جل ها؟ حرام عليك، أنا أحضر جمعة وأحفظ جمعة، تحضير الجمعة هذا الوحدة يأخذ مني يومين ثلاثة خلاص. الله يسر إن شاء الله. عموما الله يسر. قول المؤلف: ومس فرج بيمين بلا حاجة، أي ويكره أن يمس المسلم فرجه بيمينه بغير حاجة، ولو كان بحاجة لم يكره، على قول المؤلف، ولو كان بحاجة لم يكره. وقد اختلف العلماء في مس الفرج باليمين على أقوال ثلاثة، فذهب الأئمة الأربعة على فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يكره مس الذكر باليمين في حال البول والاستنجاء والاستجمار. أما في غير حال البول فلا يكره، وذهب إلى التحريم ابن نجيم من الحنفية وابن حزم، ورجح هذا القول الشوكاني، وهم يقولون أنه يحرم أن تمس فرجك بيمينك وأنت تبول أو تستنجي أو تستجمر. القول الثالث نسبه ابن حجر في فتح الباري إلى بعض الحنابلة، وذهب إليه بعض الشافعية كما جاء في المهذب في المجلد الثاني صفحة 125، إلى أنه يحرم في حال الاستنجاء أو البول، ويكره في غير ذلك. والصحيح والله أعلم أنه يحرم مس الذكر باليمين في حال البول والاستنجاء أو الاستجمار. وأما في غير هذه الأحوال فيجوز مس الذكر بلا كراهة والدليل على التحريم في حال قضاء الحاجة أو التنظف منها ما رواه مسلم عن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وجاء في رواية عند البخاري: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ومن الأدلة ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو نستنجي برجيع أو بعظم. لا، في الحديث أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، هذا هو محل الشاهد، أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الروث لا يجوز برجيع أو بعظم. فهذه الأدلة فيها التصريح بالنهي عن أن يمس أحد ما ذكره بيمينه وهو يبول أو أن يستنجي بيمينه، والنهي للتحريم ولا صارف عن التحريم للكراهة. وذكر الفقهاء أن الصارف من التحريم إلى الإباحة أن هذا الأمر من باب الآداب، صح معنى إمبارك ولا نايم؟ أن هذا من باب الآداب فلا يصل إلى التحريم. ولا شك أن هذا الصارف عليل وضعيف، وأما كون مس الذكر من غير بول ولا استنجاء ولا استجمار يجوز بلا كراهة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو يبول وقال إذا بال أحدكم، وقال أن نستنجي باليمين. فالتحريم كون المرء على هذه الأحوال فلا يتعدى النهي حال كونه لا يبول أو لا يستنجي. فالشرع حريص على عدم ملابسة النجاسة، فالشرع حريص على عدم ملابسة النجاسة. أما إذا انقطع البول فلا فرق بين الذكر وغيره من الأعضاء. إذا انقطع البول فلا فرق بين الذكر أو الفرج وغيره من الأعضاء، ولا يقاس الأخف بالأغلب. ولو كان منهيا عنه مطلقا، ولو كان منهيا عنه عن إيش؟ نعم، ولو كان منهيا عنه مطلقا لجاءت النصوص الواضحة التي تنهى عن ذلك. ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الأمر، فالقول بالكراهة في غير البول والتنظف منه لا دليل عليه، فالقول بالكراهة في غير البول والتنظف منه لا دليل عليه، وفيه من الحرج ما هو ظاهر، والكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. ولذلك قلنا أن لمس الذكر والفرج في حال البول أو الاستنجاء والاستجمار محرم باليمين، وأما في غير حال البول والاستنجاء والاستجمار فلا يكره أصلا، فهو مباح. أي هذا الحديث قد يخلط على طالب العلم مسألة فإنه بضعة منك، مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ ما هي مسألة؟ انتبه، أنت فقير. نحن نتكلم عن مس الذكر باليمين، يجوز أو لا يجوز في غير البول والغائط؟ فإنه يجوز. أما حديث إنه بضعة منك، هذا في حال هل إذا مسسته ينتقض وضوءك ولا ما ينتقض وضوءك؟ فهمت؟ هذه ستأتينا بإذن الله. وأنا إلى اليوم كنت أرجح أنك إذا مسسته لا ينتقض وضوءك، ولكن جلست في هذه المسألة بعيدة عن الدرس أصلا، جلست في حديث إنه بضعة منك، حديث طلق قيس بن طلق، هذا أكثر من ساعة وأنا أقرأ في اختلاف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، وإلى الآن متوقف، إلى الآن متوقف، والنفس تميل إلى أن الحديث ضعيف، لا يصح أبدا، لا يصح أبدا. ولكن هناك من صححه، سيأتينا في باب نواقض الوضوء إن شاء الله. ها؟ لو إيش؟ وهو يبول؟ إحنا قلنا يجوز؟ لا، ما هو مسألتنا، أنا أتكلم على المس، يكره ولا ما يكره؟ خلاص، أم ينتقد الوضوء ولا ما ينتقد الوضوء؟ ليست معنا اليوم، حينما نأتي بنواقض الوضوء، حينما نأتي إلى نواقض الوضوء، فما زلت أنا متوقف في حديث إنه بضعة منك، لأن الحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الشيخان، البخاري ومسلم، إنه بضعة منك لم يخرجه الشيخان، خلاص. ثم فيه كلام طويل عريض، كلام خطير جدا، والإنسان يمضي نصف عمره يتعلم، ثم يمضي نصف الآخر يصحح ما تعلمه، ومسألة لذيذة يعني كلام المحدثين لذيذ لذيذ. يعني أنا كنت واقف جالس أقرأ في كتابين، واقف ساعة كاملة ما جلست، ما حسيت أني واقف أصلا، ما شعرت أني واقف أصلا، إلا لما دخلت زوجتي قالت طب اجلس الله يخليك. فالشاهد يأتينا إن شاء الله في باب نواقض الوضوء، فلا تخلط بين هذه المسألة وبين المسألة الأخرى. قوله واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، انتبهوا تفكروا انه يقصد بالنيرين انا وانت، ها انتبهوا يعني. طيب النيران هما الشمس والقمر، فعلى قول المؤلف انه يكره استقبال الشمس والقمر في حين قضاء الحاجة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. واختار بعض الحنفية هذا قول جمهور الفقهاء واختيار بعض الحنفية لا 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 هو يقول واستقبال، انتبه واستقبال، استقبال الشمس والقمر هو اختيار جمهور الفقهاء، اختيار استقبال، كراهة استقبال فقط، استقبال الشمس والقمر أن تجعلها أمامك هذا هو اختيار جمهور الفقهاء. اختار بعض الحنفية وبعض الشافعية كراهة الاستقبال والاستدبار، واختار بعض الحنفية وبعض الشافعية الاستقبال والاستدبار. واختار بعض المالكية عدم الكراهة، عدم الكراهة مطلقا، إلى أنه لا يكره لا استقبال ولا استدبار. وهذا هو اختيار الشوكاني رحمه الله، وهذا هو اختيار الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار في المجلد الأول صفحة 70. والصحيح والله أعلم أنه لا يكره مطلقا استقبال الشمس والقمر عند الغائط أو البول، إذ لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. بل إن الدليل على عدم الكراهة، بل إن الدليل على عدم الكراهة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري كما جاء عند مسلم في صحيحه: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن فشرقوا أو غربوا فيه الإذن باستقبال الشرق أو الغرب أو الاستدبار. ولذلك قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: ليس لهذه المسألة أصل في الشرع، ليس لهذه المسألة أصل في الشرع. ما معنى أصل في الشرع يا إخوة؟ ها؟ أصل إذا قيل ليس فيها أصل يعني ليس فيها دليل، ليس فيها أصل في الشرع. بل من كلام ابن القيم أنه لا يوجد فيها لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولكني وجدت وأنا أبحث حديث موضوع عن الحسن البصري أنه سأل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم ابن عمر ومنهم يعني سأل الناس منهم أنس وذكروا له أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الأمور تجي ثلاث أوراق، نهى عن كذا ونهى كذا وعن استقبال النيرين، ولكن هذا حديث موضوع باطل. السائل أنه لا أصل. الشوكاني في سير الجرار قال كلام جميل جدا، ولكن نكتفي بكلمتين من كلامه، بكلمتين من كلامه حيث قال: وهذه من غرائب أهل الفروع، هذه المسألة من غرائب أهل الفروع، بل زادوا عليها أنك لا تستقبل كل كوكب نير، يعني النجوم كلها لا تستقبلها. ثم جاء لماذا قالوا لا تستقبل الشمس والقمر؟ قالوا لأن فيها من نور الله، والصحيح أنه نور مخلوق من مخلوقات الله، فكل نور في السماوات والأرض من نور الله جل وعلا، ولكنه مخلوق وليس صفة من صفاته، هذه مخلوق. وقالوا لأن معهما ملائكة، قالوا الشمس والقمر معهم ملائكة. السوكاني يقول: في كل مكان ملائكة ولكل إنسان ملائكة، فأين أذهب؟ قالوا لأن أسماء الله مكتوبة عليهما، أسماء الله تعالى مكتوبة على الشمس والقمر. وهذا ماذا نقول؟ أي واحد فيكم يرد؟ ها؟ أي واحد منكم يرد؟ ها؟ أسماء الله مكتوبة على الشمس والقمر، ماذا تقولون؟ أين الدليل؟ إيه لا دليل على ذلك. ثم جاء السوكاني قال كلام ملخصه، يعني لا تكتبوا هذا، ملخصه قال: لو كان كذا فإننا لا نستقبل السماء لأنها في جهة العلو، واحتراما للجهة التي الله جل وعلا على عليها، ولأن فيها ملائكة. ولا تستقبل الأرض، لا تأتي ناحية الأرض لأنها مواطئ الصالحين وموضع السجود، وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. ولا تستقبل النيرين، ولا تستقبل القبلة. قال: إذن من أراد أن يقضي حاجته فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ما هذا؟ ولذلك أنوي بإذن الله، إذا انتهينا من هذا الكتاب بعد أن أخرجه وننقحه بإذن الله، أنوي أن أكتب عمدة الفقه المعاصر، لأننا يوجد عندنا مسائل معاصرة، صح ولا لا؟ يعني نكتب: وإذا صلى المصلي في الطائرة فإن له أحوال وكذا، وإذا صلى في الباء وهكذا. فإن نسأل الله أن يمن علينا بذلك. يتبدل من مسبح إلى مسبح، جزاك الله خير. طيب، قوله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. اختلف العلماء في هذه المسألة، أي مسألة مبارك؟ في إيش؟ استقبالها في إيش؟ استقبالها بإيش؟ قضاء الحاجة. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة قضاء الحاجة، في مسألة قضاء الحاجة واستقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، أي اختلف العلماء في مسألة قضاء الحاجة عند استقبال القبلة أو استدبارها على سبعة أقوال. القول الأول التحريم المطلق كقول المؤلف، لا ما هو كقول المؤلف آسف، تحريم المطلق سواء كان في بنيان أو في غير بنيان، ما هو قول المؤلف، قول المؤلف يقول في غير بنيان. فإن التحريم المطلق سواء كان في بنيان أو في غير بنيان، وذهب إليه الحنفية وابن العربي من المالكية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن حزم. القول الثاني الجواز المطلق، يجوز سواء في بنيان أو في غير بنيان. القول الثالث يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان كقول المؤلف. يحرم متى؟ في الخلاء في الصحراء، وأما في البنيان فإنه يجوز. القول الذي يليه رقم كم؟ الرابع، يحرم الاستدبار، يحرم الاستدبار ويجوز الاستقبال. آسف استغفر الله، لا الرابع يحل الاستدبار ويحرم الاستقبال، العكس. آسف هذا هو الرابع، امسحوا الذي قبله. الرابع يحل الاستدبار ويحرم الاستقبال. القول الخامس يجوز الاستدبار في البنيان فقط، يجوز الاستدبار وفي البنيان فقط. القول الكم؟ السادس، أن التحريم مختص بأهل المدينة فقط، أن التحريم مختص بأهل المدينة فقط، أهل المدينة المنورة طيبة، بس بأهل المدينة طيبة طيبة. يجوز قول يثرب، ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسميها يثرب، لا تقول يثرب، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم سميها يثرب، كان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن إذن حتى المدينة المنورة في نفسي منها شيء، لم ترد المدينة المنورة، ورد المدينة بس اسمها المدينة، وطيبة الطيبة والدار والإيمان، هذه كلها من أسمائها، الدار والإيمان وطيبة الطيبة والمدينة. أما يثرب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هذا القول السادس. القول السابع أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في غير البنيان. هذا هو القول السابع. فما الراجح يا إخوة؟ ما الراجح؟ هذه الأقوال السبعة اختاروا، يلا الحمد لله سقاك الله. القول الصحيح هو القول السابع، فالراجح والله أعلم هو القول الأخير، بأنه يكره استقبال القبلة واستدبارها سواء في الخلاء والصحراء أو في البنيان. والدليل على ذلك حديث أبي أيوب الذي مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وحديث مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وحديث سلمان وفيه نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وجاء عند الطبراني بسند حسن. حينما أقول لكم يا إخوة بسند صحيح أو حسن أو كذا، فاعلموا أننا عشان نصل إلى هذا الحكم جلست أكثر من وقت طويل تسجد هذا الحديث، تقارن بين أقوال المضاعفين والمصححين، وترى أقوال هؤلاء، وبعض الأحيان تحتار فأتصل على مشايخ في الحديث وأقرأ عليهم أقوال هؤلاء وهؤلاء، ولماذا نرجح أنه حسن فأنتم تأخذوه على طبق من ذهب بإذن الله جل وعلا. طيب، على بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها بغائط في الغائط، من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة. وحديث عبد الله بن الحارث الزبيدي عند الإمام أحمد بسند صحيح قال عبد الله بن الحارث الزبيدي عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك، وأنا أول من حدث الناس بذلك. إذن أنت كطالب علم أول من يخطر ببالك أنه حدث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، أشهرهم حديث من؟ أبي أيوب الأنصار، أخرجه السبعة حديث أبي أيوب الأنصار. فتظن أنه هو الذي حدث بهذا والناس أخذوا عنه، ولكن الذي أول من حدث بهذا الحديث هو عبد الله ابن الحارث الزبيدي رحمه الله رضي الله عنه. فهذه الأحاديث ظاهرها التحريف، ولكن صرفها عن التحريم حديثان، صرفها عن التحريم إلى الكراهة حديثان. ينبارك إيش إعراب حديثان؟ طرفها عن التحريم حديثان. ايش اعراب حديثان؟ حديثان هذا مثنى، المثنى اذا كان منصوب بالياء ما قلنا حديثين، حديثان. بس ايش اعراب؟ صرفها عن التحريم حديثان، زهران فاعل، شيل عن التحريم سلعة، صرفها حديثان، صرفها حديثان، فهمت ولا لا؟ طيب، صرفها عن التحريم حديثان، الأول عن جابر عند الإمام أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا، قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. إيش يعني إذا أهرقنا الماء؟ يعني إذا بلنا، أكرمكم الله، إذا أهرقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. ها؟ في جابر رأى النبي قبل ما يموت سنة مستقبل القبلة يبول، ولم يرد أصلا أنه كان في ساتر ولا ما كان في ساتر، قال رأيته يبول مستقبل القبلة. طبعا الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ساتر، ولكن لا يدري، فهمت؟ وبعض العلماء ضعف هذا الحديث لأن في سنده محمد بن إسحاق وفي سنده أبان بن صالح، والجواب على ذلك أن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. شوفوا إذا وجدتم سند حديث في محمد بن إسحاق قال عن محمد بن إسحاق عن قال عن فلان فهذا فيه نظر، لأن محمد بن إسحاق مدلس، فإن بس إذا قال محمد بن إسحاق حدثنا فهذه في يعني ترتقي إلى الصحيح بإذن الله. والجواب أن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. إيش يعني صرح بالتحديث؟ ها ها قال حدثنا. الأمر الثاني، وأما قولهم فيه أبان بن صالح فإن الذي ضعفوه قد أخطأوا ووهموا. هناك من ضعف أبان بن صالح مثل أبان بن صالح مثل ابن حزم وأما قولهم أن أبان أو أبان بن صالح ضعيف فإنهم قد أخطأوا في تضعيفه ووهموا كما قال ابن حجر، كما قال ابن حجر في التهديد وفي التقريب، بل هو ثقة، بل هو ثقة. إذن فالحديث حسن بإذن الله. أبان بن صالح، أبان نون، بعضهم يقول أبان وبعضهم يقول أبان بن صالح، والصحيح أنه ثقة، تابعي ثقة رحمه الله، فالحديث حسن. الحديث الثاني الذي صرف هذه الأمور من فالتحريم استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول من التحريم إلى الكراهة. الحديث الثاني حديث ابن عمر عند الشيخين عند الشيخين. يا طارق ما إعراب الشيخين؟ عند الشيخين لا ها آخر شيء مضاف إليه أحسنت مضاف إليه عند مضاف والشيخين إيش مضاف إليه. طيب عند الشيخين لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. إذا كان مستقبل بيت المقدس فليس بظهره أي بيت الحرام القبلة مستقبل بيت المقدس لحاجته أي استقبل القبلة. وفي لفظ رقيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يقضي مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم فعل فعلا يخالف هذا القول فإنه يصرفه من التحريم إلى الكراهة ومن الوجوب إلى الاستحباب ومن الوجوب إلى الاستحباب. ليش؟ العلماء الذين يحددون كيف نحددها؟ ما قلت لك هذه المسألة اختلفوا على سبعة أقوال العلماء. ليه؟ بعضهم قال النبي قال لا تفعل كذا وهو فعل كذا إذن هذان دليلان يسقطان لا نعمل بشيء منها. هذا فهم بعضهم فهم هذا الفهم فهمت؟ أما علماء أصول الفقه متخصص يقول إذا قال النبي قال قول يدل على الوجوب أو يدل على التحريم ثم فعل هو فعلا في مخالفة فننزل من كده إلى مرتبة أخرى. مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشرب وقف نهاك أن تشرب وقف بالعكس قال لا شرب فهمت نهاك أن تشرب وقف. ولما راح الحج عند ماء زمزم شرب واقف هذا يدل على ايش؟ هل كلام النبي متناقض؟ لا يدل انه الاول لو بقى ما شرب هو ما شرب واقف يدل على انه حرام لو شربت واقف انت آل فهمت؟ اعطيك حاجه ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره يصلي الى طول عمره يصلي إلى سترة لازم يكون أمامه شيء يصلي إلى عمود حط حاجة أمامك في حياته كلها ما صلى إلا سترة. لو بقى الأدلة على كذا إن دائما السترة لكان السترة إيش حكمها؟ رد. طيب إذا ما صليت إلى سترة بعضهم يبطل صلاتك وبعضهم يقول صحيحة وأنت آثم فهمت ولا لا؟ ولكن مرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا صلى ولم يضع السترة، ورأوه الصحابة ما وضع السترة، فدل على أن السنة السترة. بس إذا صليت نذر السترة صحيح ولا ما صحيح؟ ليه؟ فهمت؟ نحن الآن قال لا تفعلوا، لا تستقبلوا، لا تستقبلوا، ولكن جابر رأى قبل الموت سنة مستقبل القبلة وهو يبول، إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مع الكراهة. فهمت؟ طيب، قوله وبول في طريق، لا فهم، ولبس فوق الحاجة، قوله ولبس فوق الحاجة، ولبس فوق الحاجة، أي ويحرم أن تلبس في محل قضاء الحاجة فوق الحاجة، يحرم على قول المؤلف، يحرم أن تلبس في محل قضاء الحاجة فوق الحاجة. والدليل على ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري، إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. وهذا الحديث حديث ضعيف في سنده ليث بن أبي سليم، وهو متروك الحديث. والصحيح والله أعلم أنه يكره اللبس في محل قضاء الحاجة وفي الحشوش، شأن الحشوش دورة المياه من غير حاجة، لأنها محل سكن الشياطين، لمن حمل معنى الخبث والخبائث ذكور الجن وإناثها، ولأنها مكان مستقذر. ولكن لا يحرم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، أي ويحرم أن يبول الإنسان في طريق يسلكه الناس ونحوه كظل نافع، كظل نافع. والقول بالتحريم هو رواية في مذهب الإمام أحمد جزم بها في المغني في المجلد الأول صفحة 108، واختار هذا القول بعض المالكية، ورجحه النووي من الشافعية في المجموع في المجلد الأول صفحة 102. والقول الثاني إلى أنه يكره ولا يحرم، وهو قول الحنفية، وعليه أكثر أصحاب الشافعية. ورواية في مذهب الإمام أحمد كما ذكر في الفروع في المجلد الأول صفحة 116 والإنصاف في المجلد الأول صفحة 97. والصحيح والله أعلم هو القول الأول إلى أنه يحرم أن يبول الإنسان أو يقضي حاجته ببول أو غائط في طريق يسلكه الناس أو ظل ينتفعون به. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 20: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم، والذين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا في الأحزاب. نعم نعم في الأحزاب، نعم استغفر الله، أنا قلت ايش؟ لا في الأحزاب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. تنبيه: هذا أصح حديث في هذا الباب، وكل ما ورد غيره ضعيف، وكل ما ورد غيره ضعيف. أي حديث ورد في هذا الباب، باب اتقوا اللعانين، اتقوا الملاعن الثلاث، هذه كلها حديث ضعيف. فهمنا؟ قد يجبر بعضها بعضا، ولكن هذا الحديث الصحيح، هذا هو الحديث الصحيح. التنبيه الثاني: إذا لم تكن الطريق مطروقة فلا بأس بقضاء الحاجة فيه أو فيها، لأنه قال في الحديث: في طريق الناس. والطريق المهجور لا يؤذي المسلمين، هو مهجور، طريق مهجور. التنبيه الثالث: النهي عن الظل الذي ينتفع الناس به. فإذا كان هناك ظل لا ينتفع به الناس ولا يستظلون تحته، فيجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحته. التنبيه الرابع: يلحق بالظل في الصيف محل اجتماع الناس في الشمس في الشتاء. ألا يوجد في الشتاء أماكن يتشمس فيها الناس؟ يوجد ولا لا؟ يوجد. فيأتي واحد ويقضي حاجته في مكان الشمس، تقول لي: يقول ورد الحديث في الظل. فماذا نقول له؟ نقول: لا، المهم أن لا تأذي المسلمين ولا تأذي الناس ولا غير المسلمين. تكفي هذه التنبيهات. طيب قوله تحت شجرة مثمرة ثمرا قصدا، قوله مثمرة ثمرا قصدا، قيد العلماء الشجرة بالمثمرة قصدا، ثم قيد العلماء الثمرة الشجرة بالمثمرة خوفا من إتلاف الثمر، كأن يسقط الثمر على الأرض فيلامس النجاسة فيتنجس. وأيضا قد يتأذى المزارع الذي يجني الثمار، حينما يجني الثمار فيجد تحت الشجرة أكرمكم الله من هذا الأذى، فلذلك لا يجوز. سأسألكم مسألة، هم ذكروها في شرح هذه الجملة ولكن لا أحب أن أتي بها. أقول لكم، ماذا لو أن شجرة مثمرة ثمرة نافعة كتفاح مثلا أو مانجا أو موز تتغذى على فضلات الإنسان، سمادها فضلات الإنسان، أحسن سماد، ها سماد طبيعي، ها مجرب أنت خلاص، فتتغذى على فضلات الإنسان، هل يجوز أكل هذه الثمرة؟ مثالها التمر الموجود في الشوارع العامة عندنا أو في المدينة ويسقونه بماء المجاري فيخرج لك التمر، التمر كذا الواحد خلاص، تمر 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 مترطي على الغالي، ها هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ ها يا أبا محمد، يعني أنا بأخذ التمرة أروح للدكتور أقول له يا دكتور هذه تؤثر ولا ما تؤثر؟ يعني نحط واحد تجربة ونشوف، إن حصل له شيء نقول حرام. يقول حكمه حكم الحيوان الذي يأكل الدجاج، أحسن حيوان يأكل نجاسات، وأنتم متربين على الدجاج إلا من شاء الله، ها والله الدجاجة أحلى حاجة يجيها النجاسة تبغى تأكلها. طيب سألت الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله هذه المسألة وأنا أدرس عنده أخطر المختصرات هذا الكتاب، فقال دعك من هذا، فقلت بلى يا شيخ أجبني، فقال دعك من هذا، فقلت بلى يا شيخ أجبني، قال يجوز، كلها وأعطني منها قسط، فقال يجوز رحمه الله، قال يجوز، لأن بعض الشراح لا هي استحالة، هي خلاص سبحان الله مهما كان الماء يعني متنجس ولكنها تأتي ويتحلل وتخرج، ها أسماك تأكل نجاسة وطيور تأكل فتتحول وتستحيل. فالشاهد أن قال الشيخ عبد الله كلها رحمه الله ولم أجربها إلى الآن. طيب لأن بعض الشراح، انتبهوا لماذا أتيت بهذه المسألة، بعض الشراح شرح هذه الجملة خطأ، قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا قصدا، قال لا يجوز، انتبه للكلام في هذه الجملة، قال لا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة لأنها تتحلل في التربة، هكذا قال، وتولد الثمر فتكون الثمر نجسة، موجود، هذا الكلام مكتوب، ولكن هذا الكلام غير صحيح، الثمرة ليست نجسة. ولو قال ما قلنا هنا وما قاله، طبعا أنا نقلت عن العلماء ما قال العلماء، أن الثمر قد تسقط على النجاسة فتتضرر، هذا نعم. أما أنها إذا كان سمادها نجس فتصبح هي نجسة، لا لا، الله أعلم. قوله كم بقي الإقامة، قوله وسن استجمار ثم استنجاء بماء، أي يسن للمسلم أن يستجمر بحجر أو ما شابه ذلك ثم يستنجي بعد ذلك، يستنجي بالماء، أي يمسح أولا ثم يستنجي. الاستجمار مأخوذ من الجمار أو مأخوذ من الجمر، ها؟ مأخوذ من الجمار ما من الجمر، لو مأخوذ من الجمار من الجمر هلكنا، ها؟ شيخ محمد أقبل ما أشوفك تستنجي بجمر كذا، لا الله لا يكتب علينا. إذا مأخوذة من الجمار وهي صغار الحجر أو صغار الحجار، واستجمر أي استنجى بالحجارة، أي استنجى بالحجارة، لأننا أخذنا الأول معنى النجو، تذكرون معنى النجو بمعنى الإزالة. ويعرف بعض المعاصرين بقوله هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما شابه ذلك. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بدعة، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بدعة من المعاصرين. من الذي قال أنه بدعة؟ قال لا يجوز، أحد يعرف؟ الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني في تمام المنة يقول هذا من البدع، هي الجمع بينهما من البدع. عموما هذه المسألة نقف عندها ونكملها الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، ونأخذ أدلة الفريقين، ونسأل الله جل وعلا توفيقه والسداد.